بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من أحكام الصيام من كتاب الكافير بن قدامة وتعليقات الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الجميع. نحن كنا نتكلم فيما سبق عن مسألتين مهمتين، حكم القيء وحكم الحجامة. وعرفنا أن القيء إذا كان باختيارك فإنه يبطل الصيام، وإن كان غصبا عليك فإن صيامك صحيح، وانتهينا من هذا، وأخذنا هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحجامة، الحجامة هل هي مثل هذه ولا ليست مثلها؟ الحجامة لا تأتي إلا باختيار الإنسان، ما تأتي غصبا عليه، ولذلك ليس لها إلا حكم واحد. ولذا الحنابلة رحمهم الله يرون أن الحجامة تفطر الصائم. ما هو السبب؟ ما هو السبب أنها تفطر الصائم؟ قالوا الحكمة لأنها تضره، إذا خرج منه دم فإنه يحتاج إلى الغذاء، ولذلك يفطر ويقضي. ولذا لا يمكن أن يعمل الحجامة في أيام رمضان إلا لضرورة، أما إذا لم يكن هناك ضرورة يجعلها في الليل، يجعلها في أي وقت آخر، أما في أي رمضان فلا يأتي بهذه الحجامة، لأنه إذا احتجم فأفطر وعليه أن يقضي يوما آخر. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم الحكم فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. العلماء رحمهم الله قالوا هل هذا الحكم تعبدي أو هو معقول المعنى؟ من العلماء من قال إنه تعبدي. ما معنى تعبدي؟ لا نسأل عن الحكمة، لماذا نهى الله لماذا نهى؟ لا، ما دام قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم وأفطر المحجوم، نقول لا تحتجم ولا تحجم في رمضان، لأنك إذا حجمت أنت أو احتجم إنسان آخر فقد أفطر الحاجم والمحجوم، هذا قول رسول الله. والحكمة يا إخوان، الحكمة هي أمر الله عز وجل، أمر رسول الله. إذا أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم نقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ولذلك فيه امرأة جاءت تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا أم المؤمنين لماذا المرأة تقضي الصوم، المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قالت كنا نؤمر بذلك، أوامر، أوامر صدرت، إذا جاءت الأوامر نحن نصدق. لكن عاد المتأخرين من العلماء بدأوا يعللون ويقولون إن الصيام أمره سهل وقضاؤه سهل، وهو كله شهر أو بعض شهر، وأما الصلاة فتتكرر كل يوم ويكون فيها تكليف، وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. المهم البعض من العلماء يقول أفطر الحاجم والمحجوم عبادة، ما دام قال الرسول عليه الصلاة والسلام نقول أفطر الحاجم والمحجوم. لكن بعض العلماء قال إن فيه علة. ما هي هذه العلة؟ ما هي الحكمة؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن العلة أو الحكمة أن الذي يخرج دمه يحتاج إلى غذاء، ولذا لا بد أن يفطر ويقضي مكان هذا اليوم، طيب والحاجم، الحاجم ما ينقص غذاؤه، ما يحتاج إلى شيء. قالوا إنه كان في قديم الزمان يمص القارورة حتى يأتي الهواء ويسحب الدم، ثم بعد ذلك ربما يخرج في فمه شيء من الدم يبلعه وهو لا يعلم به، ولذا يكون قد أفطر الحاجم والمحجوب. طيب ذاك في قديم الزمان، لكن في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر الناس لا يحتاجون إلى المص، وإنما يجعلون قوارير مفرغة وهي التي تمص، فهل يفطر الحاجم؟ على رأي الحنابلة الذين يقولون العلة هي التعبد يقولون يفطر، وأما على رأي الذين يعللون علة يقولون إنه لا يفطر. واضح هذا الفرق بين كلامهم وكلام أيضا. هناك جمهور من العلماء قالوا إن الحجامة لا تفطر الإنسان، وقالوا إن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث فيه مقال، ولذلك لم يأخذوا به. وأيضا عندهم قواعد قعدوها وأخذوا بهذه القواعد، لكن يا إخوان القواعد تؤخذ من الأحاديث ومن القرآن الكريم، إذا خالفت القرآن أو خالفت الحديث لا نأخذ بها. أي قاعدة لا بد أن نأخذ بها إذا كانت مأخوذة من القرآن والسنة، أما إذا كانت مخالفة للقرآن والسنة فلا نأخذ بها. ولذا الذين ضلوا في العقيدة، الذين ضلوا في العقيدة وضعوا قواعد، وكانت هذه القواعد عندهم أسس، حتى لو خالفت ظاهر القرآن أو ظاهر السنة لا يأخذون بها، نسأل الله العافية. وهذا خطأ، هذا خطأ، ولذلك تجدهم يحرفون يؤولون بناء على قواعدهم. يقولون مثلا هم ينزهون الله عز وجل، أنكروا صفات الله عز وجل. لماذا تنكرون صفات الله؟ قالوا لأننا ننزه الله عز وجل، وإذا أثبتنا له صفات كان مشابها للمخلوقات، لأن المخلوقات لها صفات. هذا خطأ يا إخوان، هذه قواعد خاطئة مخالفة للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى أثبت لك أنت يا ابن آدم سمع، وأثبت لك بصر، وأثبت له سمع وبصر، وكل سمع وبصر يليق بصاحبه. سمعك وبصرك يليق بك، سمع الجمل وأيضا بصره يليق به، سمع الناموسة والذبابة يليق بها، سمع الله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى. ولذا نثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه بدون تمثيل وبدون تكييف، ما نكيف ولا نمثل، وإنما نقول الصفة التي أثبتها الله نثبتها كما أخبر الله عز وجل. إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، نقرأ في القرآن الكريم استوى على العرش. هؤلاء الذين قعدوا قواعد قالوا لا، ما معنى ليس معنى استوى وإنما استولى، ليس معناها استوى وإنما استولى. لماذا يا جماعة تقولون؟ نقول الله سبحانه وتعالى فوق السماء لا يحيط به شيء، استوى على عرشه فوق السماء لا يحيط به شيء. يقول لا الله في كل مكان. لا، الله سبحانه وتعالى ليس في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان، لو كان في كل مكان صار في هذا نقص لله عز وجل، والله منزه سبحانه وتعالى. فهم يقولون الله في كل مكان، أخذوا ببعض القرآن وتركوا بعض القرآن، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالقرآن كله، أخذوا بالقرآن كل. الله سبحانه وتعالى كم آية قال الله استوى على العرش؟ 6 آيات استوى على العرش، لكنه قال أيضا في آية أخرى التي استدلوا بها قال وهو معكم أينما كنتم، قالوا إذن الله في كل مكان. طيب ماذا تقولون استوى على العرش؟ ما يستطيعون الجواب عليها. لكن الذين قالوا استوى على العرش علمه في كل مكان، نعم علمه في كل مكان. ولهؤلاء الذين لو سألتهم الله في كل مكان تقول الله سبحانه وتعالى معك في الغرفة؟ قال نعم. الله جل وعلا في الحمام؟ قال نعم في كل مكان. لا، هذا خطأ، ما قدر الله حق قدره. ولذا ينبغي هؤلاء تورطوا، هؤلاء تورطوا وغلاة الصوفية، حتى أن بعضهم قال نسأل الله العافية، مثل الحلاج، الحلاج يقول ما في الجبة إلا الله وما في لا حول ولا قوة بالله. هذا خطأ يا إخوان، أخذوا بالحلول، يقول الله حل في المخلوقات. ولذا المهم يا إخوان العلم، لا بد من العلم. والعلم يا إخوان وسيلة، لا بد أن تتعلم وتفهم. اقرأ الحديث وافهم الحديث وافهم العمل بهذا الحديث. أما أنك تقرأ حديث ولا تفهمه، أو تقعد قاعدة ولا تخالفها، لا. ولذا أنا أنصح إخواني أن يكون بداية تعلمهم تفسير القرآن الكريم. أول شيء ابدأ به في تفسير القرآن من أوله إلى آخره، هذا هو العلم يا إخوان. كلام الله أفضل كلام، اقرأه وتفسيره واضح. لكن اقرأ التفسير بالآثار، لا تقرأ التفسير بغيرها، اقرأ التفسير بالمأثور، مثل تفسير ابن كثير، مثل تفسير السعدي، مثل وهناك تفسير جميل جدا وهو مختصر ومفيد، وأخذ من التفاسير القديمة والتفاسير الحديثة، وهو تفسير الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى، أيسر التفاسير. هذا من كتب التفسير الجميلة جدا، وهو أيضا معاصر لنا، نستطيع أن نفهم كلامه، نستطيع أن، وهو أتى بمعاني الكلمات، أتى بالمعنى الإجمالي، أتى بالأحكام، ففيه فوائد كثيرة. فأنت ابدأ بالتفسير، ثم ابدأ بالحديث. وإذا بدأت أيضا بالتفسير أو بالحديث افهم، لأنك تريد العمل، لا تريد فقط تفهم أو مسجل. المسجل يسجل ولا يفهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عاتب اليهود كما قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل كتب لا يفهم ما هو الذي في الكتب. هؤلاء يحملون علم لكن لا يفهمونه، ما الفائدة؟ أو أنهم عندهم علم ولم يعملوا به، ما هي الفائدة من هذا العلم؟ القرآن ما أنزله الله إلا لنفهمه، ما أنزله الله إلا لنعمل به. ولذا أنت يا طالب العلم مطلوب منك ثلاثة أمور: العلم، ثم الفهم، ثم العمل. والعمل يا إخوان يمكن أن يكون العمل لنفسك وتعلم الآخرين، تعلم الآخرين. أما أنك تكون بخيل، تكون بخيل، لا. إذا أعطاك الله علما لا تكتمه، أخبر إخوانك، وضح لإخوانك، بيّن لإخوانك الشيء الذي ينفعهم. هكذا ينبغي أن نكون. ولذا تعلمون يا إخوان فضل طلبة العلم الذين يتعلمون ويفهمون ويعملون، فضلهم عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان طالب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الملائكة يا إخوان، ملائكة الرحمن، الملائكة الكرام، الملائكة الذين خلقوا من نور، الملائكة العظام، لا يحترمون ويجلسون خضعانا إلا لطالب العلم. إذا مر عليهم يحترمونه. ما احترموا الرؤساء، الملوك، الأغنياء، احترموا طلاب العلم. فطالب العلم يا إخوان له آثار جميلة. اطلب العلم لله. لماذا تطلب العلم؟ لأجل أعرف كيف أطيع ربي، أعرف كيف أسير على الطريق الصحيح الذي يوصلني إلى الجنة، هذا هو المطلوب. ثم أخبر إخواني، أعلم إخواني. ولذا ينبغي يا إخوان أن نكثر من العلم النافع. ولذا ابن الجوزي رحمه الله كان يرى، ورأيه أيضا رأيه يكون سديد، يقول خذ من اللغة العربية بشيء يسير، افهم اللغة العربية الفاعل والمفعول والمفعول المطلق والأمر وما إلى ذلك، ثم اذهب إلى شيء آخر، خذ من الحديث، خذ من التفسير، ثم اجلس في الفقه، تمعن في الفقه. لماذا؟ لأن الفقه يا إخوان هو الفهم، الفقه هو الفهم، وأهم فقه هو العقيدة، أهم فقه هو العقيدة. ولذا يا إخوان بعض من الناس الذين ليس عندهم علم تجد الشيطان يأتي في أحدهم ويقول هذا هو العالم ويغويهم، ويعتقد أنه عنده علم وهو ليس عنده علم. فينبغي للإنسان أن يعلم، اعرف هذا هل هو عالم، اقتدي به، ليس عالم لا أتركه، وأبحث عن إنسان ينفعني وينفع نفسه. المهم أيها الإخوة، بعض من العلماء رحمهم الله قالوا إن الحجابة لا تفطر، واستدلوا بخلاف القياس، يعني فيه قياس يعني قواعد كلية يأخذون بها، قالوا إن هذا الحديث خلاف القياس فلا يعمل به. ما هي قواعدهم يا إخوان؟ ما هي القواعد التي أخذوا بها؟ قالوا الإفطار بما دخل لا بما خرج، هذه قاعدة عندهم، الإفطار بما دخل لا بما خرج. فيقول الحجامة يخرج دم ما يفطرك، القي يخرج ما يفطرك، بما دخل لا بما خرج، يدخل شيء في بطنك هذا يفطرك، يخرج منك شيء لا يفطرك. هل هناك قياس آخر عندهم؟ يقول نعم، الوضوء مما خرج لا مما دخل، يقولون الوضوء مما خرج لا مما دخل، هذه القواعد أخذوا بها. لكن العلماء الحنابلة أيضا ردوا عليهم وقالوا إن قواعدكم هذه منقوضة، قواعدكم هذه منقوضة، الوضوء مما خرج لا مما دخل، الوضوء مما خرج لا مما دخل. ماذا تقولون في لحم الإبل؟ لحم الإبل يدخل أو يخرج؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، لحم الإبل داخل. وهنا قالوا الفطر بما دخل لا بما خرج لئلا يبطل الصوم بالحجامة والقيء، عفى الله عنهم، هم وضعوا قواعد اجتهاد. لكن دائما القواعد يا إخوان غالبة، القواعد غالبة، وأنتم تعرفون كثير من النصوص عام وفيه خصوص، فيه خصوص. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يعرف العام ويعرف الخصوص. انظروا إلى أوقات النهي، أوقات النهي التي نهانا رب الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيها، في أوقات نهي واضحة أنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام ما نصلي فيها مثل من بعد العصر إلى المغرب. لكن أيضا ورد حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أنا دخلت بعد العصر هل أصلي ولا ما أصلي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام منع من الصلاة بعد العصر، صلاة النافلة، نحن نتكلم عن صلاة النافلة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من العلماء وخاصة علماء الحنابلة وعلماء الشافعية والمحققين من علماء الحنابلة قالوا نحن نأخذ بالحديث الآخر الذي أيده الإمام الشافعي، وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لماذا لا نأخذ بأحاديث النهي؟ قالوا لأن أحاديث النهي عامة مخصوصة. هذا الحديث عام ولم يخص. كيف؟ قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا جاء يطوف بعد العصر هل يصلي ركعتين ولا ما يصلي ركعتين؟ نعم يصلي ركعتين. إذن هذا عام مخصوص. أيضا الإنسان إذا فاتته صلاة الظهر وجاء بعد العصر هل يمكن أن يصليها؟ نعم يصليها. قالوا هذه الأوقات عامة لكنها مخصوصة، لكن إذا دخل أحدكم المسجد عام وليس مخصوص. فضلوا إخواني إلى الفهم. كل أحاديث صحيحة، أحاديث النهي عن الصلاة صحيحة، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد صحيح. كيف نجمع بينها؟ نجمع بينها بمثل هذا الفهم. ولذا يروى أن الإمام مالك، أنتم تعرفون الإمام مالك رحمه الله كان له هيبة، وكان لكن بعض من طلاب العلم لا يستحي أن ينصح ولو كان رجل كبير. فدخل الإمام مالك يوما من الأيام في المسجد النبوي بعد العصر، دخل وجلس لأنه يرى الإمام مالك أن الصلاة في أوقات النهي لا تصح. كان هناك شاب من الشباب لا يعرف الإمام مالك، وربما أنه يعرفه لكن يأمر بالمعروف. قال يا شيخ لماذا لا تركع؟ قام الإمام مالك وركع ركعتين. كان طلاب الإمام مالك معه، قالوا يا إمام أنت تنهان عن الصلاة. ولما قال لك شاب من الشباب ليس عنده علم لماذا لا تركع يا شيخ، قمت وركعت. قال أخشى أن يأتي أن يكون علي قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. انظروا إلى الفهم يا إخوان، إلى الفهم، فهم العلماء. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. رحم الله العلماء. الإمام مالك له كتاب موطأ، كتاب عظيم من الكتب العظيمة. المهم يا إخواني القواعد فيها تخصيص، ما تكون عامة، لابد أن يلحقها التخصيص. ولذا لا يمكن أن نعارض قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القواعد، لا في صفات الله عز وجل ولا في الأحكام أبدا. ولذا نقول نقض الوضوء بما جعله الشرع ناقضا. إذا أتانا الأمر الحديث من القرآن أو من السنة نأخذ به سواء كان داخلا أو خارجا. والإفطار بما جعله الشارع مفطرا سواء كان داخلا أم خارجا، هذا هو الصواب. أما القواعد فإن القواعد قد تكون أغلبية، لكن نحن نأخذ نسأل هل قال رسول الله كذا؟ نعم، نقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألنا هؤلاء ما تقولون لو أن إنسانا استمنى فأمنى، ماذا يقولون؟ هل يفطر أو لا يفطر؟ طيب هل هذا خرج أو داخل؟ خرج. إذن هذا يخالف قاعدتهم. المهم على كل حال أنه لا يمكن لإنسان عارض الكتاب والسنة إلا وجدت في قوله خللا. أول خلل هو المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بالعلل والحكم. ولذا الصحيح أن من استقاء عمدا أفطر، ومن غلبه القيء فلا يفطر. ما هي قاعدتنا؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهينا. واحدة المسلمون يا إخوان كلهم واحد، يعني كلامهم واحد لأنهم يأتون لشيخ واحد. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلفوا العلماء كلهم يعودون لرسول الله، ماذا قال رسول الله؟ على الرأس والعين. ولذا المسلمين ليس بينهم خلاف، لو وجدت هناك جماعة أهل الحديث وجماعة أهل السنة وجماعة كلهم جماعة واحدة، لكن بعضهم قد يكون مهتم أكثر بالحديث وبعضهم مهتم أكثر بالتفسير، ولذلك لا يجوز أن يكون بينهم خلاف. لو اختلفوا في حكم من الأحكام يرجعون إلى قول الله وقول رسوله. ولذا المسلمون في كل مكان ليس بينهم اختلاف، كلمتهم واحدة ولله الحمد. إذا وكلهم كل البشر يخطئ ويصيب، ولذا ولله الحمد ديننا دين الإسلام دين الوحدة، قبلتنا واحدة في كل مكان. في الصين المسلمون في الصين الآن يتجهون للكعبة، المسلمون في أمريكا يتجهون للكعبة، ولذا قبلتنا واحدة ديننا واحد رسولنا واحد نظامنا القرآن واحد، ما بيننا خلاف ولله الحمد. وإذا اختلفنا نقول الاختلاف هذا من طبيعة البشر، لكن نعود إلى القرآن ونعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألنا سائل التبرع بالدم هل هو مثل الحجامة أو ليس مثل الحجامة، يعني إذا تبرع الإنسان بدمه وهو صائم فهل نقول إنه أفطر مثل الحجامة أو نقول إنه لا يفطر؟ ماذا نقول؟ التبرع بالدم إذا كان مثل الحجامة فإنه يفطر، إذا كان بقدر دم الحجامة، وعادة دم الحجامة يكون كثير، فإذا تبرع بدم كثير فإنه يفطر، لأننا عرفنا العلة أن إخراج الدم يضعف البدن، وإذا أضعف البدن يحتاج إلى غذاء فإنه يفطر. ولذا إذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يأذن بسحب دمه إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى، يعني إنسان يقولون بحاجة إلى الدم وفصيلتك مناسبة لفصيلته، ولو لم يأخذ الدم الآن ربما يموت. الآن أنت تعطيه لأجل أن تنقذه وتفطر، تعطيه الدم وتفطر. أما إذا كان إذا لم يكن هناك ضرورة فلا تعمله، لا تسحب الدم في النهار ما دام أنك صائم إلا إذا كان هناك ضرورة. طيب لو قلنا أفطر الحاجب والمحجوب، هذا الطبيب الذي يسحب الدم، قلنا المسحوب منه يفطر لكن لا يعمله في نهار رمضان إلا لضرورة، فإذا سحب هذا الطبيب الدم هل يفطر؟ لأنه مثل الحاجب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفطر الحاجم والمحجوم، الطبيب الذي يسحب الدم. بعض من العلماء يقولون كالحاجم يفطر، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، الراجح أنه لا يفطر، الراجح أنه لا يفطر. لكن على المذهب الذين يقولون إنه أفطر الحاجم والمحجوم تعبدا، هذا أيضا لأنه تسبب في إفطار أخيه فإنه يفطر مثله. لكن القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقولون إنه لا يفطر، المذهب عند الحنابلة يفطر، لأنهم يقولون إن إخراج الدم بسحبة وما إلى ذلك بغير الحجامة لا يفطر، حتى لو أخرج الإنسان أكثر من دم الحجامة فإنه عند الحنابلة لا يفطر، لأنهم يرون أن المسألة تعبدية فيقتصر على ما جاء به النص. لكن على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وقاعدته التي قعدها وأخذها من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى الحاجم لو حجم بآلة بدون مص فإنه لا يفطر، كذلك الطبيب الذي يسحب لا يفطر. لكن نريد أن نعرف حديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالحجامة، ما هو الدليل؟ حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد أنه أذن فيها، أنه أذن فيها، لكن حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد لا يدل على هذا. وحتى هذا الحديث أيضا يقولون إنه ضعيف، لأن الحديث السابق الذي تكلمنا عليه أفطر الحاجم المحجوم حديث شداد، شداد بن أوس، ولذا قال علماؤنا إنه أصح منه، أصح منه، ولذا عرفنا أن الحجامة تفطر. لكن ما حكمها على الصائم؟ الحجامة تفطر، لكن ما حكمها على الصائم؟ يسألك إنسان، أنا أريد أن أحتجم، ماذا تقول له؟ تقول إنها حرام على الصائم، الصائم الفريضة، لكن النافل أنت حر، لكن الصائم الفرض حرام عليه الحجامة إلا إذا كان هناك ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة كما قال بعض العلماء إنه يهيج الدم بالإنسان، وإذا هاج الدم عليه يغمى، حينئذ يقال لا بأس أن يحتجم، ولذا الحجامة لا تجوز في نهار رمضان، لا تجوز إلا إذا كان هناك ضرورة. وكذلك سحب الدم الكثير لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة. العلماء رحمهم الله تكلموا عن الإمذاء، الإمذاء هل يفطر به الصائم؟ يعني الإمذاء يا إخوان شيء يخرج من الإنسان سائل خفيف، يمكن أن يأتي عن طريق تقبيل أو مباشرة الزوجة أو ما إلى ذلك. ولذا بعض من العلماء يقول الإمذاء لا يفطر به الصائم، الصائم. ولذا هناك قاعدة، ما ثبت بدليل، ما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل. فهذا الرجل صائم يعني بمقتضى الشريعة، فهل نفسده بالإمذاء؟ هل نفسد صيامه بالإمذاء؟ نقول لا، لا بد أن تأتي بدليل. لكن سبق لنا أن الإمناء يفطر به الصائم، الإمناء إذا استدعى الإنسان المني حتى خرج يفطر، أو أنه باشر زوجته حتى خرج المني فإنه يفطر. لكن الأدلة يا إخوان اختلف العلماء فيها، خاصة في المذي، من العلماء من قال إنه يفطر الصائم، ومن العلماء من قال إنه لا يفطر. الفرق بين المذي والمني، المذي خفيف النجس، ولذلك إذا خرج المذي لا بد أن تغسل الذكر والأنثيين وتغسل الشيء الذي أصابه، أما المني طاهر، المني طاهر، ولكنه لأجل وساخته فإن الإنسان يغسله. سيأتينا الكلام إن شاء الله غدا بإذن الله حول نزول المني والمذي والودي وما أشبه ذلك، وهل يكون عن المباشرة أو غيرها. لكن الآن يقرأ لنا عبد العزيز بعض القراءة، لأننا أطلنا عليه 3 أيام ما قرأ، فلا بد أن يقرأ اليوم، وخاصة كلام الكافي ابن قدامة من العلماء الكبار يا إخوان، وله كتب كثيرة، بدأ بأصغرها ثم وصل ما شاء الله إلى المغني، لكن المغني للعلماء الكبار الذين يعرفون المذاهب بأدلتها، أما الكافي فهو يأتينا بالقولين أو بالروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن أيضا الشيخ ابن عثيمين يخالفه كثيرا في بعض الأقوال. يعني هذا هو الفرق بين الصوم الواجب، الصوم الواجب وصوم التطوع. الصوم الواجب الصوم الكفارة أو الصوم للنذر أو الصوم لرمضان، هذا هو الواجب، أما النافلة فأنت لك أن تصوم ولو من بعد الظهر، لكن بشرط أنك ما أكلت ولا شربت من الصباح، لك أن تصوم. لو أتيت للبيت وما وجدت أكل تقول أنا الآن صائم، لكن هل يحسب لك الأجر من وقت نيتك أو يحسب لك النهار كله؟ من العلماء من قال هذا ومن العلماء من قال هذا، لكن الذي رجحه الشيخ رحمه الله قال إنه يحسب لك من وقت صيامك، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. لكن هذا الفرق بين الصيام الواجب لا بد أن يشمل النهار كله من أذان الفجر إلى أذان المغرب، أما صيام التطوع فأنت حر فيه، متى ما أردت أن تصوم تصوم، متى ما أردت أن تفطر تفطر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين، وأعنا عليه هذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.